الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن دائما على أعدائه الأعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الجهة الخامسة من جهات البحث في قاعدة الإتلاف هي الكلام في ضمان المنافع إضافة إلى ضمان الأعيان. يعني إلى الآن كل كلامنا كان في ضمان الأعيان في حال حصول الإتلاف من قبل المتلف. قلنا بأنه يكون المتلف ضامنا للعين الذي أتلفها. هسه احنا كلامنا وين؟ بالنسبة إلى المنافع لا بالنسبة إلى الأعيان. لو أتلف المتلف منفعة من دون أن يورد أي إتلاف بالنسبة إلى أصل العين، هل يكون ضامنا للمالك أم لا؟ ومحل البحث فيما إذا كان الإتلاف للمنافع دون الأعيان، ومثاله كما لو غصب دارا من مالكها سواء سكنها أو لم يسكنها مع بقاء العين على حالها، فإن الإتلاف وقع على منفعة الدار وهي السكنة اللي أحال بين مالكها وبين استيفاء هذه المنفعة دون عينها، فيقع الكلام في ضمانها أي في ضمان هذه المنفعة أم لا. وكذلك لو اعتقد شخص أن دارا ملك له وبقيت عنده سواء سكن فيها أو لم يسكن، ثم تبين أنها ليست ملكا له، نعم ظن ثم انكشف بأنها لم تكن ملكا له وقد وقعت تحت يده لمدة سنة أو أقل أو أكثر، فأرجع العين لصاحبها من دون نقص، فيقع الكلام في ضمان هذا الآخذ لمنفعة الدار أو عدم ضمانه. واضح؟ وقد تقدم الكلام إجمالا في ضمان المالية إذا تذكرون إضافة إلى ضمان الأعيان. وقد قلنا هناك بأن مالية الشيء مضمونة على المتلف كضمان نفس العين بلا فرق بينهما في نظر العرف. العرف كما أنه يضمن من أتلف العين يضمن أيضا من أتلف مالية العين. من هنا نقول في مورد البحث أن ضمان المنفعة إنما تكون مضمونة على المتلف فيما إذا كانت لها مالية، المنفعة لها مالية، وأما على فرض عدم تمولها فلا وجه للقول بالضمان. لماذا نبحث عن مالية المنفعة؟ لأنه من أتلف مال الغير. واضح؟ احنا يجب علينا ان نرى بان هذه المنفعة هل لها مالية حتى تشملها القاعدة من أتلف مال الغير، واما اذا لم تكن لها مالية فالقاعدة منصرفة عنها لانه لا مالية لها من أتلف مال الغير. إذن الجهة المهمة إثبات أن المنفعة الفائتة من قبل المتلف كانت لها مالية أم لم تكن لها مالية، وحيث أن مالية المنافع ثابتة في نظر العرف فإنهم لا يفرقون بين العين وبين منفعتها من جهة كون كل منهما له مالية. لذلك أن العرف يحكم بأن المالك للعين مالك للمنفعة، ولذا ثبت للمالك في الواقع ملكيتين ملكية للعين وملكية لمنفعتها. ولذلك قد تقع المعاوضة عليهما معا، كما في أغلب البيوع عندما يبيع الدار يبيع عين الدار ومنفعتها. واضح؟ وقد تقع المعاوضة على إحداهما دون الأخرى، كما لو باع الدار على أن تبقى منفعة السكنى للبائع مدة من الزمان. تذكرون بأنه البيع يمكن أن يبيع البائع على أن تكون الدار سكن الدار له لمدة سنة أو أكثر مثلا. قالوا بأنه صحيح. هسه البيع وقع على ماذا؟ على العين دون المنفعة. هذا دليل على استقلالية كل واحد من العين ومنفعتها. وقد تقع وقد تقع المعاوضة على المنفعة دون العين، كما في الإيجار. أحسنتم، كما في الإيجار. المستأجر، فإن المستأجر يملك منفعة الدار دون غيرها. هذا كله دليل على أن منفعة العين مستقلة عن منفعة العين. إنزين، وكل منهما له ماليته، لذا وقعت المنفعة طرفا للإجارة وموردا للإجارة. وحيث أن مالية المنفعة أمر ثابت كما اتضح، فلا بد من دخول إتلاف المنفعة تحت عموم قاعدة الإتلاف بألفاظها المشهورة، وهي: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. هذا المال تارة يكون عينا فيكون ضامنا لصاحبها، وتارة المنفعة تكون، وتارة المالية تكون منفعة فيكون ضامنا لمالكها. والحاصل فإن شمول قاعدة من أتلف مال الغير لإتلاف المنافع يكون مسلما بعد ثبوت كون المنافع أموالا تملك لأصحابها. ويمكن استفادة الضمان للمنافع بمقتضى قاعدة الإتلاف من رواية ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط التي ذكرناها في معرض ذكر مستند القاعدة، اللي ذكرناها لأنه الرواية كانت طويلة، من الوسائل ذكرناها بعينها، إذ أنه اكترى بغلا من الكوفة إلى النيل. هذه الرواية حتى بالمكاسب هم جاية إذا تتذكرون. زين، اكترى بغلا من الكوفة إلى النيل، إلا أنه خالف مقتضى عقد الإجارة وذهب به إلى أماكن أخرى. نعم، حتى وصل إلى بغداد، فلم يرجع البغل إلى صاحبه إلا بعد 15 يوما. فأجابه الإمام عليه السلام: أرى له، أي لصاحب البغل، عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، اللي هو مورد الإجارة، ومثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد. النيل قلنا وين؟ الحلة، أطراف الحلة. ومثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه. شوفوا، هاي منفعة، منفعة البغل. قال الإمام له: أنت ضامن لمنفعتها في الموارد اللي تخلفت عن الإجارة. مما يفهم بأن المنفعة أيضا تكون شنو؟ مضمونة. فالإمام أجابه بأنه ضامن لأجرة البغل خارج حدود عقد الإجارة التي وقعت بينه وبين المالك للبغل. ولكن هذه الرواية فيها إشكال واحد. نعم، أن مورد الرواية أخص من المدعى. هذه الرواية تنفعنا ولكن لا تفي بكل المدعى، لأنه إحنا مدعانا وين؟ بأن الإتلاف سواء كان سببه الغاصب أو سببه الغلط والاشتباه من دون إذن المالك يكون شنو؟ يكون موجبا للضمان. هذه دعوانا. لذا احنا مثلنا بمثالين، مثال للغاصب لمن غصب الدار، ومثال أنه ظن أن الدار له ثم انكشف بأنه شنو؟ لم يكن مالكا. احنا هاي دعوانا، ولكن الرواية موردها شنو؟ فقط الغاصب، فلذا تكون أخص من المدعى. هذا أصل المطلب هسه صياغته. مع أن مورد الرواية أخص من المدعى، حيث أن موردها هو ضمان المنفعة فيما إذا كان الأخذ غصبا من المالك، ولا تشمل مورد الإتلاف للمنفعة فيما إذا كان الأخذ من المالك جهلا أو غفلة، والحال أن محل البحث هو ضمان المنفعة نتيجة للإتلاف في كلا الموردين، سواء كان غصبا أو جهلا وسهوا. لذا كانت الرواية أخص من المدعى. فلذا قد يستفاد من الرواية كمؤيد لإثبات أن للمنفعة مالية مستقلة عن العين، يستوجب استيفاؤها في غير من غير المالك للضمان. هل مقدار نقدر نستفيد منها بأن المنفعة مضمونة؟ نعم. فلذا تكون مؤيدا لا دليلا على المدعى، ولكن مع ذلك فإن في عدم الفرق بين العين والمنفعة في المالية في نظر العرف كما ذكرنا كفاية لإثبات مالية المنافع. العرف لا يفرق بين العين وبين المنفعة، لذا يقول بأن كما أن للعين مالية كذلك للمنفعة مالية، ومن ثم ضمانها كضمان نفس العين. زين، هذا كلامنا بشكل كلي، ولكن المنفعة تارة من قبل الآخذ والمتلف، تارة يكون قد استوفاها، وتارة قد فاتت من دون استيفاء، فهل يكون ضامنا لكلا المنفعتين أم لخصوص المنفعة المستوفاة من قبل المتلف؟ ثم أن المنافع التي أتلفها المتلف قد تكون مستوفاة من قبل المتلف، كما لو سكن الدار التي غصبها أو أخذها من مالكها جهلا أو غفلة. هاي السنة اللي كانت الدار عنده كان قد سكنها واستوفى أو آجرها بحيث استوفى منافعها، وقد تكون غير مستوفاة، كما لو أخذ الدار من دون أن يسكنها ومن دون أن يؤجرها مثلا. فلذا يقع الكلام بعد ثبوت الضمان للمنافع بمقتضى قاعدة الأتلاف في أن المنافع مطلقا تكون مضمونة على المتلف سواء استوفاها أو لم يستوفها، أم أنه يكون ضامنا لخصوص المنافع مستوفات دون الغير المستوفات، وإن كان المتلف قد فوتها على صاحبها. فنقول لا شك في كون المتلف ضامنا للمنافع المستوفات، هذا ما بخلاف. لذا لم نعهد أحدا من الفقهاء قد خالف في ذلك. نعم، والدليل على ذلك أولا قيام السيرة العقلائية على الضمان للمالك ما استوفاه المتلف منها من هذه المنافع. ما استوفاه سير العقلائية يقولون بأنه أنت سنة سكنت في هذه الدار التي غصبتها، إضافة إلى إرجاع نفس عين الدار، يجب عليك أن شنو؟ أن ترجع، أن تعطي إلى المالك قيمة هذه المنفعة التي استوفيتها. على العقلاء يحكمون بذلك. وثانيا، يمكن التمسك بظهور الروايات التي ذكرناها كمستند لقاعدة الإتلاف، إذ لا يرى العرف خصوصية لإتلاف الأعيان عن المنافع، بعد كون كل منهما له مالية مملوكة مستحقة للمالك دون غيره. العرف هكذا لا يفرق بين العين والمنفعة، يقول هذا له مال وهذا له مال. هذا الدليل الثاني. إذا الدليل الأول صار شنو؟ السيرة العقلائية. الثانية ظاهر الروايات بالفهم العرفي الذي لا يفرق بينه. والدليل الثالث على الضمان أن هناك روايتين ظاهرتين في ضمان المنفعة المستوفاة بالخصوص، وإن كان إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، ولكن موردهما بالنسبة إلى شنو؟ المنافع المستوفاة. الأولى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى. يعني شنو؟ يعني البيع يكون باطلا لأنه حبلى. قال عليه السلام: يردها ويرد معها شيئا. هذا الشيء يكون في مقابل ماذا؟ هذه المنفعة المستوفاة التي وهي منفعة الواطئ. الوسائل، الباب الخامس من أبواب أحكام العيوب، الحديث الخامس. فإن ظاهرها فساد البيع لكون المبيع وهي الجارية حبلى، لذلك يكون وطء المشتري لها انتفاعا بغير ما يملك. ولذا قال الإمام عليه السلام: بضمان المنفعة المستوفاة بشيء من المال وإن لم يعين مقداره. فإننا نريد أن نستفيد منها أصل الضمان للمنفعة المستوفاة وهي ظاهرة في ذلك. وإن لم إشكالنا شنو؟ أنه الإمام لم يعين مقدار اللي يجب عليه أن يدفع، ولكن أصل الضمان يستفاد من الرواية. والرواية الثانية رواية ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها. قال عليه السلام: يردها على الذي ابتاعها منه، يعني من الذي اشتراه منه، ويرد معها نصف عشر قيمتها إياها. شوف هنا بعد عين نصف عشر قيمتها في مقابل ماذا؟ هذا الوقت الذي استوفاه كمنفعة منها. الوسائل، الباب الخامس من أبواب أحكام العيوب، الحديث الأول. وظاهرها كظاهر الرواية الأولى، بل هي قد تكون أوجه، لأنه عليه السلام ذكر فيها مقدار المنفعة المستوفاة بالوقت وهي نصف عشر قيمتها. ففي كلا الروايتين، على الرغم من كون الإتلاف للمنفعة لم يكن عاديا، يعني لم يكن عدوانيا، بل ظن صحة البيع فاستوفى المنفعة، ولكن مع ذلك ألزمه الإمام بضمان المنفعة المستوفاة. هذا كله بالنسبة إلى ضمان المنفعة المستوفاة. وأما بالنسبة إلى المنفعة غير المستوفاة من قبل المتلف، فقد قيل أن المنافع شوية هنا توجهوا، فقد قيل أن المنافع الغير مستوفاة لا تكون مضمونة لعدم صدق عنوان الإتلاف في حالة عدم الاستيفاء. يقول إحنا جاي نبحث في ماذا؟ في قاعدة الإتلاف، فإذا لابد من إحراز عنوان الإتلاف حتى يصدق عليه من أتلف مال الغير، صحيح؟
نعم.
إذا كانت المنفعة مستوفاة فالمنفعة باستيفائها واستهلاكها يكون شنو؟ قد استوفاها، يكون قد أتلفها بالاستيفاء. ولكن إذا المنفعة لم تستوفى فلا يصدق عليه بأنه شنو؟ إتلاف، بل يكون تلفا، والتلف غير داخل في عنوان قاعدة الإتلاف. متى يصدق الإتلاف؟ فيما إذا كانت هناك منفعة وقد استوفاها، بهذا الاستيفاء يكون متلفا للمنفعة. وأما إذا كانت هناك منفعة للدار مثلا ولم يكن قد استوفاها، لا يتحقق عنوان الإتلاف. نعم يتحقق عنوان شنو؟ التلف، لأنه فوتها على صاحبها، والتلف غير الإتلاف. إحنا وين جاي ندور نبحث عن الإتلاف حتى يكون مشمولا لقاعدة الإتلاف، وأما التلف فلا تشملها القاعدة. واضح؟ زين. أن هذا الكلام، أنه الكلام هم الشيخ محمد حسين الإصفهاني، يعني مو أن المنافع الغير مستوفاة لا تكون مضمونة لعدم صدق عنوان الإتلاف في حالة عدم الاستيفاء، فالذي يحقق في هذا الفرض، فالذي يتحقق في هذا الفرض وهو فرض عدم الاستيفاء هو التلف، لأنه فوته على صاحبه بواسطة هذا الأخذ. ولكن التلف ليس موضوعا للضمان، لأن موضوعه هو الإتلاف وهو غير متحقق بحسب الفرض. واضح؟ ويرد عليه أن هذه الدعوة يمكن التشكيك فيها لعدم توقف عنوان الإتلاف على الاستيفاء، وذلك لأن الإتلاف إنما تحقق في الفرض لحيلولة المتلف بين المالك وبين ماله، هذا اللي يحقق الإتلاف، لأنه صار مانعا بين المالك للدار وبين المنفعة التي هي مال، فيكون متلفا، مو بس فقط مفوتا. أن هذا التلف لابد وأن يتحقق من جهة، جهة تحقق هذا التلف هو ماذا؟ ومانعية الآخر بين المالك وبين ماذا؟ وبين ما يملك من المنفعة. فالذي صار سببا لتفويت هذه المنفعة هو شنو؟ هو هذا الآخر، فيكون متلفا، فيصدق عليه عنوان الإتلاف، وذلك لأن الإتلاف إنما تحقق في الفرض لحيلولة المتلف بين المالك وبين ماله. فإن العرف والعقلاء يسندون التفويت على من؟ على المالك، وما بدون سبب فاتت المنفعة.
من الذي صار سببا لتفويت هذه المنفعة لهذه المانعية التي حققها هذا الآخذ على المالك؟ زين، يسندون التفويت على المالك إلى هذا الذي حال بين المالك وبين ماله، سواء استوفى المنفعة أو لم يستوفها. والحاصل عدم توقف عنوان الإتلاف على الاستيفاء، بل نفس التفويت المستند لإحالة المالك عن ماله يكون تفويتا وإتلافا موجبا للضمان. هاي أول شبهة. وكذلك قيل بعدم ضمان المنافع الغير المستوفات بما حاصله أن المنفعة ما لم تستوفى فهي في حيز العدم، وما هو في حيز العدم لا يكون قابلا للإتلاف. أنت تتلف شيء موجود، وأما الشيء الذي هو عدم لا وجود له حتى يتحقق عنوان الإتلاف. وإذا لم تكن المنافع قابلة للإتلاف، المنافع الغير المستوفات، فلا موضوع للضمان. واضح؟ إذن المنفعة في حيز العدم، متى تتحول من العدم إلى الوجود؟ في حالة الاستيفاء. إذا استوفيتها تقول كانت منفعة موجودة وقد استوفاها، وأما إذا لم تستوفى من قبل الآخر تبقى في حيز العدم. صح. والمعدوم لا يعدم حتى يتحقق الإتلاف.
نعم.
عنوان الإتلاف بالنسبة إلى العدم غير متحقق.
نعم.
هذا هو هذه. وأما المنافع المستوفات حيث أن الآخذ قد استوفاها فلذا تكون المنفعة موجودة، فيكون قد أتلف شيئا قابلا للإتلاف لوجوده، فلذا يكون ضامنا، بخلاف المنفعة الغير المستوفات فهي عدم، والعدم لا يمكن استيفاؤه، فلا شيء موجود حتى يضمنه. ليش؟ لأنه عنوان الإتلاف لم يتحقق بالنسبة إلى المنفعة المعدومة التي لم تستوفى. ويمكن رده أن المنفعة وإن لم تستوفى فهي منفعة قابلة للاستيفاء. أنتم قاعد تتكلمون عن مرحلة الفعلية، ولكن إحنا ما نحتاج إلى مرحلة الفعلية، إلى مرحلة القوة هم كافية. قابلية المنفعة للاستيفاء يكون موجبا للإتلاف لتحقق عنوان الإتلاف. إذا تحقق عنوان الإتلاف فتكون شنو؟ تكون مضمونة. إذا نقول أن المنفعة وإن لم تستوفى فهي منفعة قابلة للاستيفاء بالقوة، وإن لم تكن منفعة بالفعل. ولذا يقال عن بعض الأعيان بأن لها منفعة على الرغم من أنها لم تخرج بعد من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل. أنت تشوف لك بيت تقول بأنه هذا قابل للسكنة، هذا فيه منفعة السكنة، وهذا البيت ليس فيه منفعة السكنة لأنه مو كامل أو قديم، والحال أنه بعدها مو وصل إلى مرحلة الفعلية. يعني شنو؟ يعني قابل للسكنة. فالذي يتوقف على الاستيفاء إنما هي فعلية المنفعة، وأما قابلية المنفعة فلا تتوقف على الاستيفاء في نظر العرف، لذا يكون تفويتها موجبا للضمان عرفان. فإن العرف يعبرون عن من أخذ دارا ولم يستوف منفعتها أنه فوتها على مالكها، فيكون الضمان وجيها وتاما لأنه فوتها يعني أتلفها. والحاصل أن العرف والعقلاء لا يفرقون بين المنفعة المستوفات وغير المستوفات في تفويتها على مالكها. من هنا يكون الآخذ متلفا في كلا الفرضين، فيكون مشمولا لقاعدة الإتلاف الحاكمة بالضمان. من هنا أن المشهور من الفقهاء قالوا بالضمان في هذه الصورة أيضا في حالة عدم الاستيفاء. وبهذا ينتهي الكلام عن قاعدة الإتلاف، وسنبدأ غدا إن شاء الله في قاعدة الغرور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شكرا.